بعدما انتهى المصنف من الكلام عن السواك افتتح بعد ذلك الكلام عن الوضوء. قال باب فرض الوضوء. قال باب فرض الوضوء. قال في رواية عن أبي المليح عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ذكر أيضا رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يتكلم المصنف في تحت هذه الترجمة فرض الوضوء. تكلم على مسألة الوضوء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة الإنسان إلا إن كان على طهارة كاملة. قلنا يبقى على ذلك تطهر من الحدث الأكبر وتطهر من الحدث الأصغر. الحدث الأكبر ليه من جنابة أو من حيض أو نفاس، والحدث الأصغر يبقى يتطهر من الحدث الأصغر فيتوضأ. قال يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. دايما كده لما نقرأ هذه الروايات نرى من خلال هذه الروايات منظومة الإسلام، منظومة الإسلام. احنا هنتكلم عن فرض الوضوء، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الرابطة بين يعني كل هذه شعائر الإسلام، كل شريعة الإسلام رابطة. يتكلم عن الصدقة، الصدقة دي عبادة، وبيتكلم عن قضية المال، وبيتكلم عن الطهارة، ويتكلم عن الصلاة. قلنا معناها ألفاظ قليلة ولكن نجد أن منظومة الإسلام دي منظومة متكاملة. قلنا حتى لا نفرق بين العبادات والمعاملات، يعني البعض قد يفرق بين العبادات والمعاملات. ترى هذا الإنسان عنده اجتهاد، قلنا اجتهاد بالغ في تحقيق العبادات، نقول يعني من الليل يقوم عله حتى تتورم قدماه، قلنا النهار يصوم تراه دوما ذاكرة الرب سبحانه وتعالى، ولكن قد تجده في المقابل غشاش أو كذاب أو غير ذلك. يظن يعني ده أمر وهذا أمر، نقول لا، إسلام منظومة متكاملة، إسلام منظومة متكاملة. ونرى أيضا العلاقة الوثيقة كده بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والمعاملات. كفى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وبالتالي يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مطعمه الحرام وأن مشربه الحرام وأن ملبسه الحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العلاقة ما بين العبادة والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين مكسب الإنسان، بين المال، هذه العلاقة بين المال والعبادة. يبقى نجد أن الإنسان الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. لا يصلح كده الإنسان يعني يجتهد في جانب من هذه الجوانب وبالتالي الجانب الآخر يبقى يكون كم مهمل، يبقى مبعد تماما عن حياته. لا، نقول منظومة متكاملة، أنت عبد ربك سبحانه وتعالى في الطاعات، وأنت عبد ربك سبحانه وتعالى في المكاسب، في المكاسب. وأن من الممكن إنسان يقوم بفعل الخير، لكن نقول أساس المال، أصل المال، أصل المال حرام. فعلى ذلك في بعض الأحيان الإنسان بيحكم بعاطفته، يقول هذا رجل خير، هذا رجل يعني يعمل الصالحات ويتصدق من ماله، نقول لكن أصل مال هذا الرجل كان من مكسب حرام. فعلى ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بوضوح، قال لا يقبل الله صدقة من غلول. يبقى الصدقة قلنا لو تصدق بجميع مالي ولكن هذا المال اكتسب المال من سبيل غير مشروع، يبقى هذا أمر مردود عليه، لا قيمة لذلك، لا قيمة لذلك. قلنا زي الإنسان لو يتعامل بالربا، قلنا والله بياخد الأموال الربوية وبالتالي يضع هذه الأموال في مصالح المسلمين، نقول أنه على الفور لابد يتخلص منها، يتخلص منها، وبالتالي نقول أنه لا حسن له، لا حسن. يبقى بيفعل هو بالظاهر كده بيفعل الطاعات ويتصدق، لكن نقول أصل المال، أصل المال، أصل كسب الإنسان. وإنه بالتالي القاعدة اللي احنا أساسا قاعدة دوما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نقول له انتهت القضية، قضية منتهية تماما، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنقول والله هذا عمل صالح، ولكن نقول ننظر إلى أصل ذلك الشيء. يبقى الصدقة دي أمر طبعا طيب، وربنا سبحانه وتعالى حرض العباد على النفقة من أموالهم، ولكن نقول ابتداء لابد أن ننظر إلى السبيل الذي تكسب من خلاله المال. إن كان سبيل غير مشروع فكل ذلك هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. قلنا خاصة في مسألة المال، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يصنع أربع، منها عمالي من أين اكتسب وفيما أنفق. يبقى المال هتسأل عنه سؤالين، مش هنسألك والله على أنفقته فين، لكن ابتداء نسألك من أين اكتسبت هذا المال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى من طيبات ما كسبتم، يبقى كسب لازم يكون مشروع، وكذلك يبقى هذه صدقة، يبقى الإنسان يكون مقبلا فيها على ربه سبحانه وتعالى، أو هذه يعني تصدق بجزء من ماله، يبقى هذا المال قلنا يبقى كسبه أساسا يكون كسب طيب، يبقى في علاقة وثيقة بين كسب الإنسان وبين الصدقة. ولذلك نجد احنا لما نيجي نقرأ في القرآن الله عز وجل حرض العباد على النفقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قلنا آيات كثيرة جدا فيها التحريض والحث على النفقة، لكن ننظر أن أصل هذا المال الذي نتصدق به لابد أن يكون مكسوا من سبيل المشروع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى الكسب لازم يكون كسب مشروع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله صدقة، قلنا الصدقة عمل صالح من غلول، يبقى هذا مال قلنا أخذوا بطريق غير مشروع. يبقى قضية المال الحرام قلنا من أخطر القضايا التي تكلم عنها القرآن وأكد على ذلك المعنى. وبالتالي أنا أغتر بفعل الإنسان أو تصدق هذا الإنسان، نقول هذا الإنسان به سخاء أو غير ذلك أو جود أو كرم، ولكن ننظر إلى أصل مكسب هذا الإنسان، أصل مكسب هذا الإنسان. قال ولا صلاة بغير طهور، يبقى الصلاة غير مقبولة إلا إن تطهر الإنسان، ورفع ذلك الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والله تعالى لا يقبل صلاة هذا العبد إلا إن كان على طهارة كاملة، وكذلك لا يقبل هذه الصدقة من مال ذلك الإنسان إلا إن كانت من كسب طيب. يقول الإمام النووي رحمه الله الغلول هو الخيانة، وأصل السرقة من مال الغنيمة قبل القسم، ده أصل الغلول، أصل الغلول. يبقى على ذلك نقول إن هو أخذ من مال الغنيمة قبل القسمة، نقول على الرغم إن هو ليه في مال الغنيمة ولكن قبل القسمة، لو أخذ من مال الغنيمة قبل القسمة فهذا غلول، هذا غلول. قلنا وبالتالي بننتبه دايما إلى المال المشاع، إلى المال المشاع، قلنا المال العام المال المشاع. إنسان يقول الله إيه بيسرق مية يقول لك أنا بسرق من الحكومة، بيسرق كهرباء يقول لك أنا بسرق من الحكومة، يقول لك لا ده مال مشاع، ده مال مشاع، ما ده غلول، هو ده الغلول أساسه. يعني نقول هو لا يقام عليه حد السرقة، لأن طبعا الحدود بتضرب الشبهات، فهو ليه حظ من ذلك المال، لكن هو عند ذلك اختص بهذا المال، قلنا لكنه مال عن مشاع. يبقى هنا برضك الغنيمة معلوم أربعة وخمس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول فلان ده كان من الغازين فلو حق بذلك المال، لكن لو أخذ من ذلك المال قلنا مع أنه ليه حق فيه أخذ من ذلك المال قبل القسمة هذا غلول. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشملة التي غلاها تحترق عليه نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلول أساسا هو الخيانة كما يقول الإمام النووي رحمه الله، وقال أصل الغلول هو السرقة من مال غنيمة قبل القسمة. قال لا يقبل الله صدقة من غلول. قال ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور، أي أن الصلاة يعني لم تكن مقبولة إلا إن كان قد أزال الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لذلك قال في الرواية الثانية لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدث ذا حدث أكبر وحدث أصغر، الحدث الأكبر يتمثل في الجنابة في الحيض في النفاس، والأصغر اللي هو الناقض للوضوء، الناقض للوضوء. فطبعا هنا إذا أحدث حتى يتوضأ يبقى مقصود إن هو أتى بناقض من نواقض الوضوء. لذلك كما إحنا بنتعلم الوضوء وأركان الوضوء بنتعلم نواقض الوضوء. نواقض الوضوء إيه يا ترى الذي يهدم به هذا العمل؟ إقامة العمل، وقلنا كيف نرفع طرح ذلك العمل. في المقابل يا ترى إيه الأفعال التي يهدم بها ذلك العمل؟ يبقى ممكن أساسا الإنسان يتمم الأركان ولكن أتى بناقض من النواقض، أتى بناقض من النواقض. فعلى ذلك يبقى ننتبه، لأن الصلاة تكون مردودة على ذلك الإنسان إن صلى بغير وضوء، إن صلى بغير طهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إن أحدث يبقى لابد أن هو أن يتوضأ حتى يرفع ذلك الحدث الأصغر. قال حتى يتوضأ إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقام الماء فتقبل حينئذ. يبقى الطهور هنا أصله باستعمال الماء، أصل الطهور هو باستعمال الماء، الماء هو الأصل في ذلك. وإن علم الماء أو تعذر استعمال الماء يبقى عندنا التراب اللي هو التيمم يقوم مقام، يبقى التراب هيقوم مقام إيه؟ التراب يقوم مقام الماء في حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، فدي هتكون طهارة هي في حق ذلك الإنسان إن عدم الماء أو تعذر عليه استعمال الماء، كما سنتكلم بعد ذلك عن مسألة التيمم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتراب بدل يعني الماء في حال تعذر استعمال الماء وعدم وجود الماء. لذلك قال حتى يتوضأ، يبقى نقول والله اللفظ هنا حتى يتوضأ يبقى معنى كده أنه حتى يرفع المانع من الصلاة، يرفع المانع من الصلاة. قلنا وبالتالي أصل المانع ده هيرفع عن طريق استعمال الماء، إن لم يوجد الماء أو تعذر استعمال الماء نتيجة مرض أو غير ذلك يبقى هنا بيأخذ البدل اللي هو التراب، يتطهر بالتراب بالصورة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد رفع الحدث. قال في دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة. يبقى هنا نقول يبقى كل ناقض للوضوء هينتقد بطهارة هذا الإنسان، يبقى على ذلك صلاته تكون غير مقبولة. وقال إن دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا، الكلام ده هننظره وهنعرف بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ما نتكلم على نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ثم ذكر أيضا قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، قال على ذلك ده قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا للحدث مانع من الصلاة. قال فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلط. يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهور، المدخل مدخلك للصلاة يبقى نقول كده قبل ما تدخل للصلاة يبقى لابد أن تكون محققا هذه الطهارة، قبل ما تدخل للصلاة يبقى لابد أن تكون محققا هذه الطهارة. لذلك احنا نقرأ كده في الكتب الفقهية نقرأ شروط الصلاة منها الوضوء أو الطهارة، يبقى من شروط الصلاة كده الوضوء، يبقى قلنا الشروط دي يتم استيفاء هذه الشروط قبل البدء في العمل قبل الدخول على العمل. فكم من ضمن شروط الصلاة الوضوء، يعني هناك بعض الشروط ممكن تسقط حال العجز وعدم المقدرة، لكن نقول الطهارة هنا يبقى أساسا لابد من الطهارة. نقول إنسان يصلي ولم يعلم أن على ثوبه نجاسة، فإن أتم الصلاة نقول عند ذلك صلاته صحيحة. يبقى هنا هذا إنسان صلى وكان على بدنه أو كان على ثوبه نجاسة لا يعلم بها أو نسي ذلك الأمر حتى أتم الصلاة، فإن أتم الصلاة فنقول صلاته صحيحة عند ذلك. قلنا على الرغم من اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء. إنسان صلى بلا وضوء وقلنا نسي ذلك الأمر، يعني كان نسى ذلك الأمر فصلى بعدما صلى تذكر أنه على غير وضوء، نقول لابد من إعادة الصلاة، الصلاة الأولى لم تنعقد يبقى فرقه، يبقى ده شرط وده شرط أهو، يبقى شرط أهو اجتناب النجاسة شرط، ولكن صلى واستوب عليه نجاسة قلنا لا يعلمه أو كان يعلمه ولكن نسي ذلك الأمر. لو أتم الصلاة يبقى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نقول لو صلى بلا وضوء وقد نسي أنه ليس على وضوء يبقى نقول أنه يعيد الصلاة، الصلاة الأولى لم تنعقد، قلنا لأنها كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال لا يقبل الله جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. يبقى ده أساس الصلاة لم تنعقد. قلنا على الرغم ده شرط وشرطه، ونسي ذلك الشرط الأول ونسي الشرط الثاني، لكن نقول ده لا حكم وهذه لا حكم. وبالتالي أن النصوص صريحة جدا في إبطال صلاة من صلى بغير وضوء، يبقى في صلاة من صلى بغير وضوء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا، لأن الحدث مانع من الصلاة. طبعا هنا مانع من الصلاة، عشان كده احنا بنتوضأ بنرفع المانع من الصلاة، يبقى بنرفع المانع من العبادة. يبقى ده إنسان على غير وضوء، طب يا ترى بتتوضأ لماذا؟ قلنا لكي أرفع المانع، يبقى عدم الوضوء ده مانع من الصلاة. قلنا عشان أنا أساسا يسمح لي بالصلاة يبقى لابد من رفع ذلك المانع. فعشان كده النية عندما نتوضأ يبقى النية لرفع المانع، لما بنغتسل للجنابة أو غير ذلك يبقى هنا نقول لرفع المانع، المانع من العبادة، لأن هذه عبادة من شروط أداء الإنسان لهذه العبادة هو رفع ذلك المانع اللي هو الطهارة. يبقى هنا كنا على طهارة، يبقى بيرفع المانع الذي يمنع من دخول الإنسان في تلك الطاعة. قال فالحدث كالقفل موضوع على المحلم حتى إذا توضأ انحل الغلط. قال وكذلك قول مفتاح الجنة الصلاة، لأن أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا عن طريق الطاعات، وركن الطاعات الأول هو الصلاة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة، ده دخولك إلى الجنة يكون عن طريق هذه العبادات. طبعا مش كلام ده يعني معناه منفصل عن تصحيح اعتقاد الإنسان، ممكن الإنسان يكون مشرك يصلي يبقى هو ده مفتاح الجنة، لا. نقول طبعا قلنا منظومة الإسلام ده منظومة متكاملة، ولكن بيؤكد على معنى، لكن ليس معنى كده انه لما يأكد على معنى يكون بمعنى عن باقي الدين. ده الاصل كده نقول ان اعمال الانسان كلها موقوفة على صحة اعتقاد الانسان. نقول هذا الانسان، نقول قام الليل، يقوم الليل باكمله، يصوم النهار، يقرأ في كتاب ربي، قلنا يعني لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا تكون اصحاب العقيدة الفاسدة، يبقى نقول اعماله كلها مرضوضة. نعم، لان قبول الاعمال الصالحة موقوف على تصحيح الإنسان للاعتقاد، موقوف على تصحيح الإنسان للاعتقاد كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقدمنا لما عملوا من عمل عمله فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن. يبقى لو صدر هذا العمل من أصحاب العقيدة الفاسدة فهذا عمل مردود. الله تعالى كما بيّن أن انطلاق الإنسان للعمل الصالح لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، نجد دايما التأكيد على مسألة الإيمان، وأن انطلاق الإنسان لأعمال صالحة بعد إصلاح الإنسان للإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقاموا على أمر ذلك الدين. فأول أمر هو إصلاح الإنسان للعقيدة، وبعد كده بينطلق الأعمال الصالحة. نأمل عند ذلك أن هذه الأعمال إن أتى الإنسان بشروطها واستكمل الشروط والأركان يبقى هذه أعمال صحيحة تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، إن كان وجهة الإنسان بهذه الأعمال لربه سبحانه وتعالى. لكن أول أمر موقوف عليه قبول الأعمال هو تصحيح الإنسان للاعتقاد. فمفتاح الجنة الصلاة بيتكلم على الطاعات على الأعمال، وبالتالي نقول في مقدمة الأعمال دوما الصلاة، في مقدمة الأعمال الصلاة. لذلك احنا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى التأكيد دوما على مسألة الصلاة. الله عز وجل لما يعني فتح لنا سورة البقرة، فتح لنا سورة البقرة بذكر صفات المتقين، قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. دايما كده إقامة الصلاة لها ارتباط بمسألة العقيدة، أدي يقول أدي الاعتقاد وأدي الأعمال. أرقى الأعمال هي الصلاة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على هذه المعنى. قلنا بالإضافة إلى الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى عن مسألة الصلاة وعن عظم قدر الصلاة، لذلك قال مفتاح الجنة الصلاة. قال أبواب الجنة مغلقة يعني لا تفتح إلا بالطاعات، وركن الطاعات هو الصلاة. قال قال ابن عربي قال نووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي وابن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. قال: هذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، وأجمع العلماء على خلافه. كان لم يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. قلنا الأصل في التطهر هو الماء، إن عدم الماء أو تعذر استعماله يبقى بناتي إلى التراب، مسألة التيمم. قال: ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، مفيش فرق ما بين الصلاة المفروضة والنافلة. قال: وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، أنا مفيش فرق ما بين الصلاة المفروضة يبقى لابد يكون على طهارة، النافلة كذلك، بيتكلم عن سجود التلاوة والشكر. هننظر بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى سجود التلاوة والشكر، هل يا ترى لابد أن يكون أو كان الإجماع على لابد من الطهارة من الحدثين، ولا ترى الحدث الأكبر فقط ويجوز أن أنا أسجد سجدة التلاوة على غير وضوء، سجدة الشكر على غير وضوء. هننظر إليه إن شاء الله لما نيجي نتكلم على سجود التلاوة وسجود الشكر. صلاة الجنازة لأنها صلاة يبقى لابد فيها من الوضوء، إلا ما حكى عن الشعبي وابن جرير الطبري قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. قال: هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. كما بينا قبل ذلك ساعات لما نسمع جانب من كلام العلماء كلام احنا نستغربه، يعني الكلام بنستغربه، يقول لك ازاي مثلا يقول ان صلاة الجنازة ممكن يعني بغير طهارة، ازاي ينظر الكلام ده، دي صلاة جنازة فازاي يقول ذلك العالم. قلنا دايما كده قبل ما احنا نتكلم، قبل ما نعترض، قبل ما يعني نعلق على ذلك، ننظر اولا يا ترى ليه قال هذا الامر. قلنا لان دول علماء ثقات، يعني دول علماء ثقات، يعني لا تظن انك انت اساسا من اصحاب الورع هو لم يتورع في ذلك الكلام، لكن هؤلاء العلماء قلنا بان عندهم حيثيات، ممكن يعني من حيث الحيثيات نرد ذلك الامر، لكن ابتداء لا تظن ان ذلك العالم لما تكلم يعني يتكلم او كلام، يعني هو بيتكلم مجرد الكلام او اعتراض وانتهت، لا، دايما كده لو تكلم وقال هذا الكلام والكلام ده مستغرب يبقى على طول طب يا ترى لماذا قال هذا الكلام، قالوا ليه، ايه الحيثيه اللي قال من خلالها، ايه المبررات بتاعت يعني هذا الكلام اللي اتكلم به. قلنا دول علماء ثقات، احنا هذا القول مش هناخد به، وكما قال هذا مذهب باطل، اجمع العلماء على خلاف، لكن يا ترى الحيثيه. البعض كده بينظر الى صلاه الجنازه انها هي عباره عن دعاء واستغفار، يعني قال هي من باب المجاز سميت جنازه صلاه، من باب المجاز سميت صلاه، لكن اصل صلاه الجنازه قال هي دعاء واستغفار. يا ترى لما ندعو للميت او نستغفر الميت بنحتاج يكون على طهاره على وضوء؟ لا، فهو بينظر الى صلاه الجنازه حتى لو سميت انها صلاه لكن هي صلاه من ناحيه المجازيه، لكن قال هي عباره عن دعاء واستغفار لان ده اصل صلاه الجنازه. ايه الغرض من صلاه الجنازه؟ هو الدعاء للميت وطلب المغفره للميت، ده اصل صلاه الجنازه. وبالتالي يبقى البعض لما قالوا انها صلاه نسميها صلاه الجنازه، قلنا يعني ده لان هي الصلاه ما كان فيها ركوع سجود، ما فيهاش ركوع سجود، واصل الصلاه ده هي لنفع الميت. عشان كده كما قال ابن القيم رحمه الله ان الانسان له اربع محصات في الدنيا وثلاث محصات عند ايه الموت، منها صلاه الجنازه، لان اصل الصلاه هي الدعاء والاستغفار، انت طلب الشفاعه عند الله سبحانه وتعالى ان يغفر لذلك الميت، فيبقى اصل صلاه الجنازه هذا الامر. فالبعض نظر ان هي دعاء واستغفار حتى لو سميت انها صلاه، فهذا من باب المجاز ليس من باب الحقيقه. فعلى ذلك قالوا يبقى احنا لا نحتاج في حال دعاء الاستغفار الى وضوء، الى وضوء، فنقول والله دي حيثيه، لكن هو حتى لو كان كلام مردود لكن دايما كده يعني اياك انك انت تنتقص من شان اي عالم، يعني انتقص من اي شان من شان اي عالم، ولكن دول علماء ثقات، وبالتالي لما يتكلموا بذلك الكلام قلنا انظر بنظر العالم، انظر بنظر ذلك العالم. وقلنا الكلام اللي انت ممكن ترفضه النهارده هتقبله في مواضع اخرى، تقبله في مواضع اخرى. فدايما الفقيه كده، الفقه ده صنعه، يعني الفقه دايما صنعه مش عباره الله عن احكامه وعرفها، لكن نظر الفقيه دايما بيكون نظر بعيد، نظر الفقيه دايما نظر بعيد. قلنا خاصه لما يكون يعني ائمه شهدوا او شهد لهم بالتقوى والورع والفقه في الدين الى غير ذلك. فقال الا ما حكي عن الشعبي ومحمد الجرير الطبري من قولهما تجوز صلاه الجنازه غير طهاره، هذا مذهب باطل. وأجمع العلماء على خلاف. قال وصلى المحدث متعمدا بلا عذر أثم. قال ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. يبقى لو واحد كده تعمد الصلاة بغير طهارة يبقى هنا هيأثم، لكن قال لا يكفر عندنا وعند الجماهير. قال وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفره لتلاعبه. قال اللي يصلي كده متعمد بلا طهارة يبقى حكي عن أبي حنيفة رحمه الله قال أنه كافر. طب يا ترى ليه؟ قال أن ده نوع من أنواع التلاعب، نوع من أنواع الاستهزاء. يعني ده طبعا هنا صورة، فنجد العلماء بيسدوا هذا الباب حتى لا يكون مدعاة للتلاعب بالكتاب والسنة. قل أبالله وآياته رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهزم بآيات الله عز وجل أو الاستهزاء أو اللي هي مسألة البعض كده يقول بينكد بينكد ويعلق بآيات وحديث، نقول لك لا احذر، هذا باب مغلق، الباب ده دايما مغلق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة مش محتاجة أي نوع من أنواع التلاعب. فلذلك ننظر كده أن احنا قلنا ده ما إنه ده عمل، يعني ده عمل، قلنا إنسان صلى بغير وضوء أو بغير طهارة، لكن قال لما تعمد ذلك الأمر يبقى حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفره. إيه السبب؟ قال للتلاعبي، يعني ده سورة من سورة التلاعب. إيه اللي يخليك إنك أنت تفعل ذلك؟ أنت مش مكره ولا مجبر على ذلك الأمر، يبقى تتعمد تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل الصلاة إلا إن كان الإنسان على طهارة، هو يتعمد ذلك الأمر، يبقى قال دي سورة من سورة التلاعب. لذلك نجد أن الإمام النووي رحمه الله قال يجوز الدعاء على من خالف السنة بعدما استبانت له. يقول إن هو يجوز إن إحنا ندعو على الإنسان اللي بيخالف السنة عمدا بعدما بينا له السنة. واستند كده إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، قال لا أكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطاع، فما رد إلى فيه، يعني شلت يديه. نتيجة دي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه القصة كلها يقول له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطاع، دع عليه، قال ما منعه إلا الكبر. هذا الإنسان كده يبقى نوع من أنواع الكبر أنه يقبل ذلك الحكم، فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال يا إمام رحمه الله أن الإنسان اللي بيخالف حكم شرعي حتى لو كانت من باب السنة، لو خالف الحكم الشرعي بعدما استبان له كحال ذلك الرجل يبقى يجوز الدعاء عليه، تدعى عليه اهو، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، قلنا مع انه هو اساسا ايه يعني خالف امر، ولكن دعا عليه، قال ما منعه الا الكذب، ما منعه. فعشان كده دايما ننظر ان ابا حنيفه رحمه الله قال ما فيش مجال للتلاعب بالكتاب والسنه ولا الاحكام، فيبقى ده حاله حال المستهزئ، حال المتلاعب، فيكفر بذلك الامر. قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حنرجع كلام عن ذلك باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.